بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء والخلفاء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها الأعلام الواردة في الطهارة الحدثية صحيحة زرارة في الوسائل في أبواب نواقض الوضوء، الباب الأول، قال قلت، السند صحيح طبعا أعلائي بعد، قال قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا السؤال طبعا ليس شبهة موضوعية، هذا السؤال شبهة حكمية، لأنه من جهة الخارج النوم ذو مراتب، فليس لدي السائل التباس من جهة الموضوع الخارجي، إنما هذه نقطة مهمة جدا، تمييز الشبهة كما مر بنا، تمييز الشبهة الحكمية عن الشبهة الموضوعية. كثيرا ما الشبهة المصداقية الحكمية أو الشبهة المفهومية الحكمية تلتبس على في الأبحاث الفقهية عند جملة على كل من الأعلام، فتعد شبهة موضوعية وهي شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، لأن المدار كما مر بنا في الشبهة الموضوعية كون الخارج، العين الخارجية، الوجود الخارجي الجزئي فيه التباس إبهام، فمنشأ الترديد هو الترديد في الخارج، منشأ الترديد هذا. بينما الشبهة الحكمية ليس هناك التباس خارجي، ليس هناك التباس خارجي، بل التباس من جهة جعل الشارع والقضية المجعولة، سواء توابع القضية، موضوع القضية، توابع موضوع القضية، المأخوذة في الموضوع، المحمول، قيود المحمول، وهالمجرة. ففي الحقيقة إذن الشبهة الحكمية منشأها التباس الجعل الشرعي ولو بلحاظ ملابسات ما أخذ في الجعل الشرعي. أي ملابسة؟ ملابسة يعني أي صلة بالجعل الشرعي. فإذن هناك مائز مهم، ولكن كما مر الشبهة المفهومية الحكمية أو الشبهة المصداقية الحكمية اللي هو مر بنا قسم من أقسام الشبهة الحكمية، الشبهة المصداقية تلتبس كثيرا ما مع الشبهة الخارجية عند كثير من الأبحاث الفقهية، مثل ماء الشعيرة. الآن كثير من الأعلام في ماء الشعيرة اللي يباع الآن في الأسواق، وهو بحسب قناعتنا القاصرة بير من النوع التمام، بيرة، فرضه كثير من الأعلام أنه شبهة موضوعية تجري فيها البراءة، حنه ليس شبهة موضوعية لأن الموضوع الخارجي ليس ملتبس، يعني مع كيفية تصنيعه وما شابه ذلك المذكورة على العلبة وكذا فلان، أو مع السؤال من المصنعين. فالتباس من أين؟ التباس في تعريف ما معنى الفقاع. خمر استصغره الناس، حده الشرعي الجلد 80 جلدة لشاربه عمدا، مثل الخمر. الخمر حرمه الله والفقاع حرمه النبي، وفي بعض حرمه أهل البيت، ولعل تحريمه من أهل البيت. والمسك كل مسكر تحريم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية حد الشرعي مفتبي بعد، لو كان الحكم لي لقتلت بايعه، يعني حد الشرعي للبايع القتل مثل الخمر. فأقصد موضوع بالأهمية والخطورة، صعب يعني عدم الاكتراث به فحصا حكما كذا موضوعا. على كل هذه المشكلة موجودة حتى في زمن الأئمة عليهم السلام. جملة من فقهاء أو رواة فقهاء كذا تلاميذهم صلوات الله عليهم كانت عندهم غفلة في هذه الزاوية، فنبهوا عليه كثير. على كل فالمقصود كان الآن، إلى الآن كثير من الإعلام يعد هذا شبهة موضوعية، وهي ليس شبهة موضوعية، شبهة حكمية. مفهوم الفقاع ما هو؟ يدور مدار ماذا؟ كذا كذا كذا، بحث مفهوم. فهذه نقطة مهمة هنا. شوف لاحظ وفرض السؤال، قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان؟ الخفقة من طبيعة الإنسان أو أي حيوان بعد آخر، يمكن أن يكون تبعض وتبعيد في النوم في الأعضاء. سبحان الله، شلون الموت همت عن عمر طويل للأخوان، يبدأ في عضو في الإنسان الموت. أول شيء الرجل، ويمسك اللسان. هم كيفا درجات الموت يا سبحان الله، وهم كمنا درجات النوم أخو الموت أو جنس الموت، ومجانسة هناك بين الموت والنوم. فالنوم هم هكذا، نوم درجات كيفا وكما. وهذا عالم عظيم جدا للرياضات الروحية والمشاهدات الروحية، معرفة هذا الباب، معرفة عيانا مراسا جدا بهذا الباب، باب عظيم جدا. منه يلج الإنسان للملكوت، ملكوت النازل أو ملكوت الصاعد، باب عظيم إذا يمارس الإنسان، باب عظيم، لأنه فيه شيء من التشبث، موتوا قبل أن تموتوا، شيء من التشبث. اللي يحب ممارسة في الباب هاي رياضة لطيفة. فالمقصود إذن الخفقة والخفقتان نوم العين فقط، وليس نوم الأذن ولا نوم بقية الأعضاء، ولا نوم بقية الأعضاء، نوم الأذن، عفوا العين فقط. وسبحان الله، سيد الأنبياء والأئمة المعصومين هذه خاصيتهم، فقط تنام عينهم. حسب الروايات بقية جوارحهم، يعني القلب يشتغل، بقية جوارحهم لا تنام. فالنوم الذي هو حدث ما يصدم عندهم بهذا المعنى، لأن تنام عينه ولا ينام قلبه. من موجود المعصوم سبحان الله. وهذا موجود حتى في البخاري، خاصية سيد الأنبياء، كتاب البخاري وكتاب مسلم، لأن ربما واحد اعتقاده بكتاب البخاري والعياذ بالله أشد من اعتقاده بكتاب الكافي أو كتاب كتب الإمامية، ربما تصير لا سمح الله. فالمقصود أنه موجود في كتب الفريقين. على أي حال، قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ شوف، البحث ليس بحث مصداقي، موضوع مصداق موضوع خارجي، وإنما بحث في الشبه الحكمية الآن بهالمقدار. تشخيص السؤال في الروايات مهم. فقال: يا زرارة، إذن البحث بحث شبه حكمية، يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، يعني القلب يقظ والأذن يقظة. طبعا مع نوم العين الأذن كيفا والقلب أيضا كيفا، يعني يصير عنده فتور. هذه حالات روحية اللي يمارسها رياضة روحية مهمة، يشاهد حالات الروحية المختلفة تصعد تنزل، مؤثر على كل، حتى في باب الرياضة الروحية والأخلاقية مؤثر، يفيد في تشخيص الإنسان لنفسه. فيقول عليه السلام: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. فهو حدد سلام الله عليه أي نوم هو الناقض. شوف، هذا مبحث ليس خارجي، مبحث في الشبه الحكمية، أن الشارع جعل غاية الطهارة الرافع للطهارة، جعله ماذا؟ جعله النوم بهذه الدرجة. هذا ليس التباس خارجي، وإنما هو بحث شبه مفهومية. إذا سئلتم الرافع وهو النوم مثلا، صياغة الصناعية قيد وجوب قيد واجب، شنو صياغته؟ هذا السؤال الصناعي. أو الأحكام المتضادة ما هي نسبتها مع بعضها البعض من جهة القيود؟ لا بأس تفكرون فيه، يفيد في مباحث الاستصحاب وغيرها. فإذا هو سلام الله عليه حدد هنا النوم الناقض، فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. جيد. قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟ هذا السؤال شبه موضوعية، يعني حدد له هو الضابط الحكمية، الآن السائل يسأل عن الشبه الموضوعية. قال: قلت فإن حرك في جنبي شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، يعني لا ينقض حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين. وفعلا مر بنا الآن النوم، نوم العين يسبب فتور في إدراك الأذن أو إدراك اللمس أو إدراك الشامة، مع أنها لم تتعطل بعد، ولكنها تفتر. وفرق بين الفتور وبين الانقطاع بسبب النوم، في فرق بينهم. فهنا يلتبس على المكلف، يظن بأن الفتور انقطاع، وكثيرا ما في الشبه الموضوعية الكثير يشك في نومه نتيجة أنه لم يركز على أصوات الأذن، فيحسب بأنه قد انقطع سمعه. لا، مو بالضرورة، أي حتى لو كان يسمع صوت مدمج مبهم لا زال إذن سمعه أي فاعل. المهم إذا انقطع، لأن السمع أيضا درجات في التركيز. كما أن الإنسان في اليقظة الآن حتى لو لم تنم العين قد يركز على صوت، قد أصلا ينقطع السمع الصوت إذا ركز في ذهني في فكرة معينة، ينقطع عن البصر، وينقطع عن ماذا؟ وينقطع عن الأذن السمع، مع أنه لم ينم. هذه حالات الروح. نعم، فيقول عليه السلام: فإن حرك إلى جنبي شيء، هذا شبه مضعية، ولم يعلم بي، قال لا، هذا ما يجب، حتى يستيقن. إن لاحظ بحث الإمام بحث ظاهري، أعطى ضابط الظاهرية. هنا قال عبر ماذا؟ هناك الجواب كان عن الشبهة الحكمية، لم يعطي حكما ظاهريا، أعطى حكم، ذكر حكما واقعيا. هنا الآن لما كان الشك في الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية، أعطى ضابط ظاهرية، جواب ظاهري. قال لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. إذا تشبث هو سلام الله عليه بضابط الظاهرية، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ينقض، كان اليقين من وضوئه، ولكن ينقضه بيقين آخر لا بظن أو شك. فمحل الشاهد ذيل الرواية، ذيل الرواية في الشبهة الموضوعية وجريان الاستصحاب. جيد، فهنا استشرف الأعلام في القرن العاشر أن هذا مؤدى الاستصحاب، يقين بالوضوء، شك في الرافع يبني على بقاء الطهارة واليقين بالطهارة واليقين بالوضوء، حتى يستيقن بالنوم أو بالناقض أو بالرافع، حتى يجيءه أمر بين، وإلا إن لم يجيء أمر بين يقين آخر مضاد، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. فوقع الكلام الآن، هذا استصحاب، لكن هل يمكن استنباط واستظهار استصحاب الكلي من هذه الرواية الشريفة أم لا؟ فلاحظوا، شوفوا مراحل الاستنباط عند الأعلام كيف تبدأ، وهذه مهمة، كيف بدأت بعض المراحل وكيف تتوالى بقية المراحل، يشدون لها السواعد عند ما يكون البحث الصناعي عميق. فيبدأ الإعلام، لاحظ هنا، بتحليل نحوي بلاغي، هاي الوهلة الأولى في الاستظهار، تحليل نحوي صرفي بلاغي لتفسير تركيب الجمل في الرواية. فقالوا في هذا التعبير: وإلا لا، ماذا قال عليه السلام؟ فإن حرك في جنبي شيء ولم يعلم به. قال لا، لا يبي عن النوم نوم ناقض، لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء وهو أمر بين، وإلا لم يأتي أمر بين يقين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه. فهو شاك، شلون يفرض على يقين؟ تعبد يعني. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، لم يفرض هنا يقين كلي، يقين خاص، وهو اليقين بالطهارة، الطهارة الحدث المعنوية من الحدث. وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. وقع الكلام عندهم، هل هذا اليقين هنا ولا ينقض اليقين، اليقين بالشك أبدا، يقين كلي يستفاد منه، يستفاد منه كبرى كلية، سيما لفظة أبدا هنا، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن ينقض بيقين آخر، فالاستفادة كبرى كلية، أو أن يعني اليقين الجنسية، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، يعني يقين جنسي، شبه موضوعية، شبه حكمية، بعض الطهارة الحدثية، طهارة الخبثية، أو أي يقين في أي باب أصول فقهي، هل يستفاد هذا؟ فقالوا أنه هذا التركيب يعتمد على أن تكون الجنسية وليست العهدية. إذا كان العهدية يعني اليقين بالطهارة المعنوية، لا يفيد في بحث الاستصحاب اللي هو كبرى كلية، لا يفيد. فهنا جملة من التقريبات عند الأعلام أمتنها ما ذكره الشيخ الأنصاري في تحليل هذه الرواية، ونذكر بقية أقوال الأعلام. الشيخ الأنصاري حلل تركيب الرواية هكذا، فإن حرك في جنبي شيء ولم يعلم، قال لا حتى يستيقن أنه نام، حتى يجيءه أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. الشيخ سيقول وإلا، إلا شرطية، إنه إن لا حتى يجيء أمر بين، وإلا يعني وإن لم يأته أمر بين أو يقين مناقض، جزاء ماذا؟ جزاءه، هل هو جزاءه فإنه على يقين من وضوئه؟ يقول هذا ليس جزاء، الجزاء محذوف. هذا دعوة الشيخ الأنصاري، الجزاء محذوف، فإنه على يقين من وضوئه، الجزاء محذوف. إذن هذا ماذا؟ الجملة ما موقع إعرابها؟ هذا إعراب الجمل في مغني اللبيب باب الرابع إلى الثامن، كل بحث الجمل. فإنه على يقين من وضوئه، ما دوره؟ يقول فإنه على يقين من وضوئه، هذا تعليل للجزاء، سد مسد الجزاء، وأمر يعني مرسوم متعارف في الحوار أو الكلام عموما، أن يحذف المعلل ويذكر تذكر العلة، سواء لو علة إثباتية، فهذا ليس شيء غريب. زين ما هو الجزاء المحذوف في نظر الشيخ؟ الجزاء المحذوف هكذا: وإلا فلا ينقض اليقين بالطهارة. هذا هو الجزاء. يعني لو لم يأته أمر بين على النوم لم يستيقن بالنوم، شو الجزاء؟ فلا ينقض اليقين بالوضوء. هذا الجزاء المحذوف. لماذا لا ينقض اليقين بالوضوء أو الطهارة؟ فإنه على يقين من وضوءه، عنده مصداق اليقين. جيد، فعلى هذا التحليل البلاغي الذي ذكره الشيخ الأنصاري، الجزاء محذوف، تعليل الجزاء مذكور، هذه جملتين. الجملة الثالثة ماذا تكون؟ ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الجملة الثالثة عند الشيخ الأنصاري. جي، هذه الجملة الثالثة عند الشيخ الأنصاري يقول: الحينئذ يقينا جنسية تصير على هذا التركيب، هذا التحليل. لاحظ، يبدأون نحويا صرفيا بلاغيا كي يصلوا إلى المعنى الفقهي أو الأصولي، شيء طبيعي، الألفاظ لغة والاستظهار بداياته يستعمل العلوم اللغوية. فإذا على كلام الشيخ هناك ثلاث جمل: جملة محذوفة وهي الجزاء، فلا ينقض اليقين بالوضوء، لا ينقض. لما؟ فإنه على يقين من الوضوء، لأنه عنده يقين سابق. بعد ذلك، بعد هذه الجملتين والجملة المحذوفة مقدمة ذكرا الجزاء، لأن هي هذا عل، والمذكور فإنه على يقين الوضوء علة الجزاء وليس نفس الجزاء. جيد، الجملة الثالثة: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. دي جملة ثالثة. على تركيب الشيخ يصير واضح أن ولكن ولا ينقض اليقين بالشك أبدا يصير الجنسية. لماذا الجنسية؟ لأن المفروض ذكر الصغرى يعني ذكر الأصغر وذكر علة الأصغر ثم يستدل بالأكبر بالكبرى، تأخذ النتيجة. ولو النتيجة هي الجزاء، الأصغر فإنه على يقين أو الصغرى فإنه على يقين وضوءه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، النتيجة فلا ينقض اليقين بالوضوء إلا هو الجزاء المذكور أولا. فالمذكور صغرى وكبرى على كلام الشيخ، فإن المذكور في لفظ الرواية أولا صغرى ثم كبرى، النتيجة هو الجزاء المحذوف، فلا ينقض اليقين بالوضوء. يعني نمشي خطوة خطوة في الاستدلال. لماذا؟ لأنه يعني في دعاوى من الأعلام في الاعتراض على الشيخ مو في محلها، بغض النظر عن استظهار الشيخ النحوي والبلاغي الآن صحيح لمو صحيح، هذه شواهد سنذكرها، لكن بناء على هذا الاستظهار البلاغي والنحوي للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الاستظهار الأصولي والفقهي المترتب لاحظوا على البلاغي، هذا الاستظهار متين. نذكر هاي النقطة ونختم. هناك نقطة مهمة دائما في القياس الاقتراني، صغرى كبرى نتيجة، دائما في القياس الاقتراني الأكبر في الكبرى، الأكبر في الكبرى المحمول ما يمكن يكون جزئي بل يكون كلي على أساس تعطي النتيجة. ف فإذا لا ينقض اليقين بالشك أبدا التي هي كبرى. اليقين هنا وهو الأكبر ما يمكن أن يكون جزئي، لابد يكون كلي، وإذا كان كلي لابد يكون جنسية، ما تكون عهدية. عهدية تكرار تعلي الشيء بنفسه. إذن هذا المقدار من ادعاء الشيخ البلاغي والنحوي استدلال الأصولي، لاحظ مرحلة الاستدلال الأصولي أو الفقهي تأتي بعد البلاغي والنحوي. هذا الاستدلال الأصولي والفقهي متين جدا من الشيخ، الاعتراضات كثير، عدة من الأعلام سموه الكثير، عدة من الأعلام على الشيخ بنهني. هذا ما صار تقريب الجنسية، بالعكس تقريب متين جدا، لا أقل بنائي مو مبنائي. مبنائي نذكر الشواهد. على كل غدا إن شاء الله نواصل أكثر في تحليل هذه الجملة وجربزات القوية عند علماء الأصول رحمة الله عليهم، كيف في ترديدات وتردردات الوجوه الأخرى. وصلى الله على محمد.